تلاوة وتفسيرا وإحاطة بالأحكام والحكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مع القرآن في رمضان شأن، وأي شأن؟ كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن مرة. فلما كان العام العاشر في رمضان نزل عليه جبريل فدارسه القرآن مرتين، قال عليه الصلاة والسلام: وما أراني إلا وقد حضر أجلي. وفي هذا المسجد المبارك مجلس للتفسير يعقد عشية كل يوم بين المغرب والعشاء، وهذه المجالس تستمر في هذا الشهر المبارك من بعد صلاة العصر. وقد وصلنا إلى الآيات التي فيها حديث عن الطلاق وأحكامه في سورة البقرة، وخلاصة ما مضى ذكره في الدروس السابقة بأن الطلاق ليس هو الحل الأول للمشكلات التي تطرأ بين الزوجين. وقبل إيقاع الطلاق الله عز وجل شرع خطوات خمسة، فقال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه خطوات ثلاثة: وعظ ثم هجر ثم ضرب. ثم جاءت الخطوة الرابعة في قول ربنا جل جلاله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ثم الخطوة الخامسة قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. هذه خطوات تتدرج من أجل ترميم الشرخ الذي يحصل في العلاقة بين الرجل وامرأته. إذا لم يصلح هذا كله وتبين أن خللا بينا وشرخا عميقا قد حصل في الحياة الزوجية، فالله جل جلاله جعل الطلاق مخرجا ورحمة، وبين أنه ليس نهاية الدنيا ولا حكما بالإعدام على الزوج أو الزوجة، وإنما هو بحث عن منفذ آخر وطريق أوسع. فقال جل من قائل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإن يتفرقا، الله جل جلاله يهب الزوج امرأة تناسبه، وكذلك يهب الزوجة رجلا آخر تستأنف معه حياة جديدة على تقوى من الله ورضوانه. وبين ربنا جل جلاله في هذه السورة الأحكام التي تلزمنا حال الطلاق، من ذلك العدة، فقال جل من قائل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يجب على المرأة إذا طلقت أن تحتبس عن الزواج وأن تلزم بيت الزوجية ثلاثة أطهار، ثلاثة قروء. هذا هو الحكم الأول فيما يتعلق بالطلاق. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم الحكم الثاني قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يعني لو أن الرجل طلق المرأة طلقة رجعية، يعني الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية على غير عوض، ما بذلت المرأة عوضا من أجل أن يطلقها، طلقها من غير عوض خلال مدة العدة، هو أحق بردها ولو بغير رضاها ولا رضا وليها، بشرط أن يكون الغرض من ذلك الإصلاح لا المضارة، يعني ليس غرضه أن يعلقها وإنما يريد أن يستأنف معها حياة جديدة يصلح ما وها من تلك العلاقة، إن أرادوا إصلاحا. ثم الحكم الثالث، بين ربنا جل جلاله أن الطلاق حق للرجل مرتان، يحق له أن يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، فإن طلقها أي في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا وقعت الطلقة الثالثة فهي الباتة التي يسميها علماؤنا البينونة الكبرى، بانت منه تلك المرأة ولا يحل له بعد ذلك أن يراجعها ولا أن يتزوج بها إلا إذا جاء رجل فنكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، مواطأة واتفاق بينهما، هذا الرجل دخل بها وعاش معها ما كتب الله له أن يعيش ثم طلقها أو مات عنها، حين ذلك يحق للزوج الأول أن يراجعها ويستأنف معها ثلاث طلقات أخرى. ثم الحكم الرابع، قال الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، يعني يا أيها الرجل إذا طلقت المرأة زهدت فيها وكرهت المقام معها حرام عليك أن تقول لها أعيدي إلي ما أنفقت عليك من المهر والكسوة والنفقة وما إلى ذلك، لا يجوز. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا قليلا كان أو كثيرا، وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون، في قوله جل جلاله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. الآن بعض الرجال ممن لا يتقي الله عاش مع المرأة سنة أو سنتين أو خمسا أو عشرا ثم زهد فيها ومل منها، أو أن واحدة أخرى لعبت برأسه فمال إليها، طيب الله جل جلاله أباح لك أن تتزوجها لكن لا، هو ما عنده طاقة للتزوج بها وفي الوقت نفسه يريد أن يحمل على تلك المسكينة التي كرهها، فيبدأ يسيء عشرتها ويضيق عليها من أجل أن تقول له طلقني، فإذا قالت له طلقني قال لها ردي إلي ما أنفقت عليك، من أجل أن يأخذ ذلك المهر وتلك الكسوة التي بذلها فيتزوج بها الثانية، والله عليم بذات الصدور، الله جل جلاله مطلع على الخبايا والنوايا. ثم الحكم الخامس، قال الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لو أن المرأة كرهت الزوج بغير سبب منه، كرهته بسبب إما لدمامته لأنه ليس وسيما ليس جميلا، أو كرهته لأنه قصير أو لأنه طويل أو لأنه بدين أو لأنه نحيف أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يملكها هو، ما اختار لونه ولا اختار طوله ولا خلقته، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء جل جلاله، المرأة كرهت هذا الرجل وطلبت الطلاق هو ما أساء إليها ولا أغلظ عليها ولا قصر في حقها، لكنه كرهته. وقلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله يقلبها كيف يشاء. في هذه الحالة لا جناح عليهما، لا جناح على المرأة أن تبذل المال، ولا جناح على الرجل أن يقبل المال من أجل أن يسرحها سراحا جميلا. وقد حصل هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءت حبيبة بنت سهل وقفت على بابه، فلما خرج إلى صلاة الصبح قال: من؟ قالت: يا رسول الله، أنا حبيبة بنت سهل، زوجي ثابت بن قيس، ما أعيب عليه خلقا ولا دينا. يعني الرجل أخلاقه طيبة ودينه طيب، لكن والله لا يجمعني وإياه سقف واحد، خلاص. أو في بعض الروايات قالت له: ولكنني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره كفران العشير. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها: لما، يعني لما كرهته؟ قالت: نظرت من قوة في الجدار، القوة للنافذة أو الشباك، فإذا هو مقبل مع جماعة فإذا به أقصرهم قامة وأسودهم وجها. وجاي ماشي مع جماعة من الناس لقيته قصير وأسود، كرهته. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعالج هذه المشكلة، وليس من المعالجة أن نلزم المرأة بأن تعيش مع زوج تكرهه، وليس من المعالجة أن نقول للزوج: والله أنت قصير وأسود، يلا مع السلامة. وإنما لابد من معالجة تحفظ لكليهما حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى الرجل ثابت ابن قيس رضي الله عنه، وثابت ابن قيس من فضلاء الصحابة، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فهو من المبشرين بالجنة، تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. وسبب هذه البشارة أنه لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه في بيته يبكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعاه لما غاب عن المسجد، قال له: ما لك؟ قال: يا رسول الله، قد نزل قول الله عز وجل كذا وكذا، وأنا رجل جهوري الصوت، يعني في بعض الناس بطبيعتي صوته عالي، ما يعرف يتكلم بالراحة، إذا تكلم مع صغير مع كبير مع مأمور مع أمير صوته عالي، وأنا رجل جهوري الصوت، وكنت أرفع صوتي حين أكلمك، وأخشى أن يكون قد حبط عملي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام استدعى ثابت بن قيس اللي هو زوج المرأة، وقال له: هذه المرأة تريد الطلاق، طلقها. ما قال له: هذه المرأة قالت بأنك قصير وأنك دميم وأنك 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 كما يفعل بعض الناس، لا، وإنما يخلص إلى النتيجة: طلقها. فقال: يا رسول الله، أصدقتها حديقة، يعني أنا دفعت في المهر جنينة، كم من المليارات الآن، أصدقتها حديقة. الصداق كان حديقة، ما كان الصداق 100 جنيه كما نكتب الآن، ولا 500 ولا 1000، لا، إنما حديقة. فقال للمرأة: أتردين عليه حديقته؟ ترجع له الجنينة حقته؟ قالت نعم وإن شاء زدته. إذا دار زيادة بنزيده بس يفكر. وإن شاء زدته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقه. وقال للمرأة ردي عليه الحديقة. رجع له الجنينة ويطلق سراحك. هذا الذي نسميه في شريعتنا بالخلع. الخلع أن تختلع المرأة من زوجها. متى يكون هذا؟ لو أن المرأة هي التي كرهت الزوج وطلبت الطلاق من غير سبب. أما إذا كان الرجل هو الذي يطلق لأنه كرهها أو لسبب ما، ففي هذه الحالة لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ثم الحكم السادس، بيّن ربنا جل جلاله أن المرأة إذا طلقت واقترب دنو انقضاء عدتها فينبغي للرجل أن يقرر إما أن يمسكها بالمعروف وإما أن يسرحها به المعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فحذرنا ربنا قال لنا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إياك يا أيها المسلم، يا من يخاف الله، يا من يعتقد يقينا بأن هناك يوما سيحاسبك الله فيه وينشر لك ديوانا فيه حسناتك وسيئاتك، إياك أن تمسك بالمرأة لا للرغبة فيها وإنما للإضرار بها. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ثم الحكم السابع، الله جل جلاله حرم علينا العضل. العضل ما معنى العضل؟ معناه الإنسان عنده بنت أو عنده أخت طلقت، ثم بعد ذلك رغب زوجها في إرجاعه ورغبت هي في الرجوع. فأحيانا يقف الأب أو الأخ فيقول له لا لا رجوع، ويهدد البنت يقول لها إن رجعت فأنا ما عافي منك، أو لا أنت بدي ولا بعرفك، أو أنا بريء منك في الدنيا والآخرة. هذا كله لا يجوز. الله عز وجل قال إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبلوهن أي لا تمنعوهن، لا تحبسوهن، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. واضح أيها الناس. وسبب نزول الآية أن معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أخته من بني عم له، من ابن عم له، ثم بعد ذلك حصل بينهما خلاف فطلقها، ثم هويها وهويته، يعني أحب أن يراجعها وهي أحبت، فجاء من أجل أن يراجعها تقدم لها خاطبة، فقال له معقل بن يسار، قال له يا لكع، يعني يا لئيم، أكرمتك وزوجتك فلم تصبر عليها حتى طلقتها، والآن تأتي خاطبة والله لا ترجع إليك أبدا، أنت بالذات ما ترجع لك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ينهانا عن مثل هذا الصنيع. ثم الحكم التاسع في بيان الرضاعة، وأن تمامها حولان، وأنه لا حرج أن يحصل الفطام قبل تمام الحولين بشرط أن يكون عن تراض وتشاور بين الزوجين. ثم جاء الحكم العاشر في بيان عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها، بأنها تتربص 4 أشهر و10 أيام. هذه المدة لا يجوز لها أن تتزوج، ولا يجوز لمسلم أن يخطبها، ويجب عليها أن تلزم الإحداد، أن تحد على هذا الميت الزوج، وذلك بالامتناع عن الزينة بأنواعها الخمسة، فلا كحلة ولا خضاب ولا حلية ولا طيب ولا ملابس زينة. المرأة المعتدة تمتنع من الكح وكل ما يزين الوجه، تمتنع من الخضار وكل ما يزين اليدين والرجلين، وتمتنع كذلك عن الطيب بكل أنواعه، تمتنع عن الحلي بكل أنواعه، وتمتنع من ملابس الزينة. يمكن أن تلبس ثيابا بيضاء أو ثيابا سوداء، لا حرج في ذلك، ما تلبس الثياب ذات الألوان الفاقعة، ثياب المصبوعة. وبعد ذلك الزيادات التي أحدثها الناس بأن المرأة المعتدة ما تستعمل صابون، وأن المرأة المعتدة ما يجوز لها أن تخرج أصلا، لا، لو أنها أرادت أن تخرج بالنهار في قضاء حوائجها لا مانع، لا مانع، فإن النساء اللائي استشهد أزواجهن يوم أحد جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكينا إليه الوحشة أنهن مستوحشات، وطلبنا منه الإذن في أن يبتنا في بيت إحداهن، أن يجتمعنا في المبيت عند واحدة منهن، فقال لهن صلى الله عليه وسلم: تحدثنا ما شاء الله لكنا حتى إذا كان الليل أوت كل واحدة إلى بيتها. يعني بالنهار ممكن تقعد وتتونس عند واحدة منكن، لكن إذا جاء الليل كل واحدة تنصرف إلى بيت زوجها. وهذه العدة شرعها ربنا جل جلاله كما مضى معنا الكلام لحكم أربعة. أولها التعبد، تعبد لله عز وجل، وثانيا من أجل معرفة براءة الرحم، لأنه ليس في الرحم حمل قد علق من هذا الزوج الذي مات. ثم الحكمة الثالثة إظهار الحزن على فقد الزوج، لأنه كان بيننا عقدة وكان بيننا ميثاق غليظ، فما يصلح بأن الإنسان مات الآن والزوجة تتزوج يعني غدا. ثم الحكمة الرابعة مواساة أهله، مواساة أهل الزوج، ولا يستثنى من ذلك إلا المرأة الحامل. إخواننا أنتم صاحين، هذا الكلام مفهوم؟ المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها فعدتها بوضع الحمل، ولو كان وضع الحمل بعد 9 أشهر أو 8 أشهر، ولو كان وضع الحمل بعد ربع ساعة من الوفاة، يعني لو أن الزوج ما زال على سريره ما غسل بعده بل ولا خلعت ثيابه، فالزوجة وضعت انقضت عدتها. يعني لو مات الآن وقبل مغيب الشمس وضعت حملها فقد انقضت عدتها، لأن الله قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واضح أيها الناس؟ هذه هي جملة الأحكام، ويلحق بذلك لأن الله عز وجل منعنا من التصريح بخطبة المرأة التي مات عنها زوجها. يعني ما تمشي لإنسانة في العدة وتقول لها أنا دايرك، أو أنا كنت منتظر، يعني صاحبنا ده يموت منتظر اليوم ده بفارغ الصبر والحمد لله ربنا خلصنا. يعني كما قال الشاعر الأول: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. لا، ما يصلح هذا الكلام، لكن أباح لنا الله أن نعرض، فقال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعني الآن أنا أكننت في نفسي أن فلانة هذه التي مات زوجها بعد العدة أنا سأتزوجها، ما في مشكلة، هذا الذي خبأته في نفسي الله جل جلاله ما يحاسبني عليه. وكذلك لو عرضت لها، التعريض معناه التلميح، تلميح، أن يعطي الإنسان كلاما يحتمل معنيين، فتقول لها: مثلك يرغب فيها الرجال،
أو تقول لها عسى الله أن يسوق لك خيرا أو عسى الله أن يبدي لك خيرا منه. طبعا ما في واحد ينبغي أن يقول هذا الكلام إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه قال لأم سلمة عسى الله أن يبدي لك يعني خيرا منه، فكان هو عليه الصلاة والسلام. وإلا ما في إنسان يجزم لنفسه بأنه خير من فلان، بل ربما يكون فلان هذا الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب خير من ملء الأرض من مثلك. الإنسان ما يزكي نفسه. هذه جملة الأحكام، وهذه مراجعة، يعني ما قيل الآن كله مراجعة، وإن كنتم مستيقظين نفسر ما بعده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرقوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما تركتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الله بما تعملون بصير.
يقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم أي لا إثم، هذا قد مضى معنا في قول ربنا جل جلاله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكلمة الجناح مشتقة من الجنوح وهو الميل، فلا جناح عليكم لا إثم عليكم أيها الرجال إن طلقتم. الطلاق مضى معنا بأنه حل العقدة الزوجية بألفاظ مخصوصة، حل عقدة الزوجية بألفاظ مخصوصة. هذه الألفاظ إما أن تكون صريحة كأن يقول لها أنت طالق أو أنت مطلقة أو يقول لها قد طلقتك، وإما أن تكون بالكناية كما كان العرب الأولون يقولون أنت خلية أنت برية حبلك على غاربك أنت في حل إلحقي بأهلك، أو كما يقول الناس بلساننا اليوم البيناتنا انتهت عيشنا كمل أمشي بيت أبوك وتاني ما ترجعي ونحو ذلك مما يفهم منه أنه طلاق. قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن. ما ها هنا مصدرية بمعنى مدة عدم مسكم إياهن، ما لم تمسوهن. والمسيس مقصود به الدخول، مقصود به الدخول الجماع. والله جل جلاله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. ولذلك مريم عليه السلام لما بشرت بالمولود قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن. فالمسيس مباشرة واللمس كما في قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذه كلها مقصود بها الجماع. قال الله عز وجل: ما لم تمسوهن، أي تدخلوا بهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو هنا بمعنى الواو، ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، وأو تأتي بمعنى الواو في القرآن كثيرة، كما في قول الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا تطع منهم آثما وكفورا. وكما في قول الله عز وجل: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي بياتا وهم قائلون. وها هنا الله جل جلاله قال: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي وتفرضوا لهن فريضة. ثم قال سبحانه: ومتعوهن. ومتعوهن من المتعة، المتعة للمطلقة، قد تكون ثيابا وقد تكون نقودا، مثل ما أنك حين تزوجت بها فقد سقت إليها ثيابا، ابتليها ملابس وذهبا وطعاما، أليس كذلك؟ ناس بيجيبوا بصل وعسل وزيت وسكسكانية وشعيرية وما أشبه ذلك من الأطعمة وفحم، ولا كان الفحم فيما مضى، المهم الغاز، طيب ممكن دي جديدة الآن. فهذا كله يساق إليها حين الزواج بها. أيضا إذا طلقتها الله عز وجل قال: ومتعوهن. قال سبحانه: على الموسع قدره. قدره على الموسع قدره، هذه القراءة بالفتح، وقد قرأها ابن ذكوان، وقرأها ابن ذكوان وعاصم في رواية حفص، وكذلك حمزة والكسائي وأبو جعفر خلف العاشر كلهم قرأوها بالفتح، وقرأ الباقون بالإسكان، حرميان نافع وابن كثير ومعهم أبو عمرو قرأوا بالإسكان. قدره، وهما لغتان، قدره، قدره بمعنى الطاقة والجهد. ومتعوهن على الموسع، الموسع هو الموسر الغني الذي وسع الله عليه. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر، المقتر هو الفقير الذي لا يجد إلا الكفاف، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. متاعا إما أنها منصوبة على الحالية أو مفعولا مطلقا، ومتعوهن متاعا بالمعروف حقا، هذا تأكيد للوجوب، حقا على المحسنين. هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله يقول لنا بأنه لا إثم علينا ولا حرج لو أن الواحد منا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. هذه الآية كما يقول القرطبي رحمه الله إنما جاءت من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذواق المطلق، ذم الذواق المطلق، يعني بعض الرجال خاصة من آتاهم الله مالا يتعمد أن يتزوج ويعيش معها يعني ربما أيام ثم يطلقها، ويأخذ الأخرى أيام ثم يطلقها، والثالثة شهور ويطلقها، وهكذا. هذا الصنف النبي صلى الله عليه وسلم ذمه، ذمه، عابه،
سماه الذواق المطلاق. فالصحابة رضوان الله عليهم سبق إلى بعضهم فهم بأنه ما يجوز يعني تطليق المرأة يعني هكذا قبل الدخول. الله جل جلاله نفى الإثم والحرج إذا كان القصد صحيحا، يعني أنا ما تزوجتها بنية أن أطلقها، لا، تزوجتها على نية الديمومة والاستمرار، لكن ما قدر الله دواما لهذا الزواج، إما أنه طرأ خلاف فيما بيننا، وإما أن الرجل قد كره المرأة لسبب من الأسباب. قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، طلقتموهن وأنتم لم تدخلوا بهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني والمهر لم يكن محددا. هذا يحصل كثير الآن، بأن إنسانا يتزوج امرأة دون أن يتفق على المهر، يعني يحصل أحيانا بأن الإنسان يتقدم لفتاة أو لامرأة فيقول له وليها كم ستدفع لنا مهرا، فيتفقان، هذا نسميه فريضة، نسميه صداق، نسميه مهرا، نسميه حباء، نسميه نحلة، نسميه هبة، هذا كله من أسماء المهر. ولذلك حين تحضرون عقود النكاح تسمعون دائما بأن الولي الزوجة يقول على الصداق المسمى بيننا، وكذلك الزوج أو وكيله يقول على الصداق المسمى بيننا. في أحيان كثيرة ما يكون هناك مسمى، ما فرض. الله جل جلاله نفى عنا الجناح في الحالتين، لا جناح علينا لو أن الواحد منا تزوج ثم طلق قبل أن يدخل، ولا جناح علينا أن الإنسان يتزوج ثم يطلق ولم يحصل فرض له المهر أو تفرضوا لهن فريضة. قال الله عز وجل: ومتعوهن هؤلاء المطلقات بحسب حالة الزوج، إن كان موسرا غنيا واجدا فبقدره، وإن كان مسكينا فقيرا مقترا فبقدره، متاعا بالمعروف. ونلاحظ كلمة المعروف هذه تتكرر، قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وفي هناك في الرضاعة قالوا: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهناك قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الله جل جلاله يرشدنا إلى استعمال المعروف، استعمال الإحسان، استعمال التفضل، فليس الزواج ضربة قاضية لا بد أن يفوز بها الزوج أو الزوجة. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام غاب عن كثير من الناس الآن، فتجد الرجل يعلق امرأته في بيت أهلها، لا يطلقها ولا ينفق عليها. إذا قيل له الدين الورقة قل لهم بيجيكم، متى؟ إن شاء الله لما ربنا يأذن. إذا ربنا أذن ورفع القدم وأزال العوارض الورقة بتجيكم، وتبقى عند أهلها السنة والسنتين والثلاثة، لا ينفق عليها ولا يطلقها. وبالمقابل أيضا بعض النساء قد تطلق ثم بعد ذلك تكتم ما خلق الله في رحمها، الله يعلم بأنها قد حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، انقضت عدتها،
لكنها تبقى سنة كاملة لا تقر بانقضاء عدتها من أجل أن يستمر الإنفاق عليها. لا، الله جل جلاله يرشدنا إلى استعمال المعروف مثل ما كانت المعاشرة بالمعروف حال بقاء الزوجية، فكذلك تكون المفارقة بالمعروف حال حصول الطلاق، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثم قال جل جلاله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. انتبهوا أيها الناس، لو فهمتم هذا الكلام الذي سأقوله فيكفينا من هذا الدرس إن شاء الله. المطلقات أربعة، المطلقات كم؟ أربعة. الأولى مدخول بها قد فرضت لها فريضة، يعني أنا سميت لها المهر 10,000 ودخلت بها، فهذه يجب لها المهر كله. وقد مضى معنا قول ربنا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا النوع الأول، مطلقة مدخول بها قد فرض لها فريضة. طيب النوع الثاني، مطلقة مدخول بها لم يفرض لها فريضة، يعني يحصل الآن الزواج ثم بعد ذلك عاش معها ما كتب الله لها، ما كتب الله له أن يعيش، ثم حصل الخلاف فطلقها. طيب ما اتفقوا سابقا على المهر، هذا الذي نسميه نكاح التفويض، فيجب لهذه المرأة مهر مثلها، مهر مثلها، يعني أخواتها وبنات خؤولتها وبنات عمومتها كم تعطى الواحدة منهن إذا تزوج بها، فيعطى لهذه أيضا مثلها. واضح أيها الناس؟ طيب النوع الثالث، مطلقة غير مدخول بها ولم يفرض لها فريضة، هذه قد مضت في هذه الآية بأنه يجب لها المتعة، يجب لها المتعة. المتعة ما هي؟ بمعنى أن الإنسان ينظر في شيء مناسب. الآن بعض الرجال الطيبين إذا طلق يقول لها: انظري ما تشتهينه في البيت فخذيه. جاءت أخذت الثلاجة والغسالة والسفرة وما كان في الصالون وكذا، خلاص لا يسألها عن شيء، هذه متعتها، ولا يأخذ منها ثوبا أعطاه إياها ولا ذهبا، لا، كله يترك لها. هذه نسميها ماذا؟ متعة. واضح أيها الناس؟ متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. طيب النوع الرابع، وهذه قد حصلت من سيدنا الحسن رضي الله عنه كما روى الدارقطني في سننه من حديث سويد بن غفلة أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج امرأة اسمها عائشة الخثعمية، فلما قتل علي رضي الله عنه وبويع الحسن بالخلافة بعد وفاة أبيه، بويع الحسن فصار أميرا للمؤمنين لمدة 6 أشهر قبل أن يصطلح مع معاوية رضي الله عنه. فلما بويع للحسن بالخلافة، عائشة هذه زوجته لما جاءها قالت له: هنيئا لك الخلافة يا أمير المؤمنين، يعني هي فرحة بأن زوجها صار خليفة وأميرا للمؤمنين. لكنه رضي الله عنه سبق إلى ذهنه شيء معين فقال لها: تشمتين بموت علي، اذهبي فأنت طالق 3. يعني فهم بأنها تشمت في موت أبيه رضي الله عنه، ثم بعث إليها بمتعتها 10,000 درهم، درهم فضة، 10,000 درهم فضة. فقالت تلك المرأة: متاع قليل من حبيب مفارقي، يعني هي تأسى لفراق الحسن. فلما سمع هذا الكلام بكى رضي الله عنه وقال والله الذي لا إله غيره لولا أني سمعت جدي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها. لأن تمنى لو كان هناك سبيل إلى مراجعتها. واضح أيها الناس؟ النوع الرابع، أنتم صاحين، من هو النوع الأول؟ أنتم نياق مدخول بها وقد فرض لها فريضة، ما حكمها؟ لا يجوز لك أن تأخذ مما آتيتها شيئا. طيب النوع الثاني، مدخول بها ولم يفرض لها فريضة، ما حكمها يا أحمد؟ ما حكمها؟ لها مهر مثلها، لو نكاح التفويض لها مهر مثلها. طيب النوع الثالث، غير مدخول بها ولم يفرض لها فريضة، ما حكمها؟ المتعة، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. النوع الرابع، غير مدخول بها وقد فرضت لها فريضة، يعني اتفقنا على أن المهر 10,000 وتم العقد والحمد لله. طيب متى الزفاف؟ قلنا إن شاء الله بعد العيد، وفي رمضان اختلفا فطلقا. هنا يقول لنا ربنا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي تدخلوا بهن، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن المرأة ها هنا يكون لها الحق في 5,000، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون أي النساء، يقول لك والله الخمسة زاتك شكرا جزاك الله خيرا، فما حصل دخول وما كشفت لي كنفا ولا أرخيت علي سترا ولا خلوت بي، والطلاق هذا أمر الله، أنا ما أريد شيئا. ها هنا المرأة عفت، إلا أن يعفونا. طيب أو يكون العفو من قبل الزوج، يكون الرجل أكرم فيقول لها لا والله بل الطلاق قد حصل مني، ففي هذه الحالة 10 كلها لك. الله جل جلاله يرشد الطرفين إلى العفو، لأن المعاملة بين الناس إما أن تكون معاملة عدل وإنصاف واجب الذي معناه بذل المفروض وطلب المفروض، وإما أن تكون المعاملة بالإحسان. فالله جل جلاله ها هنا يرشدنا إلى الإحسان، يقول لنا وأن تعفوا أقرب للتقوى. وأن تعفوا أيها الأزواج، يا من بأيديكم عقدة النكاح، أقرب للتقوى، لأنك كسرت قلبها حين طلقتها، خاصة الطلاق إذا كان قبل الدخول أيها الإخوان يكون في غضاضة على المرأة، فيقول القائل والله دي طلقوها عرسوها قبل ما يدخلوا بها فكوها، يكون في نوع من يعني الأذية. ولذلك الله عز وجل يرشدنا يقول وأن تعفوا أقرب للتقوى، ثم يقول للأزواج والزوجات جميعا ولا تنسوا الفضل بينكم. والله هذه الآية لو أن الناس عملوا بها كثير من القضايا أمام المحاكم تزول. ينبغي للرجل أن يتقي الله وأن يتذكر بأن هذه المرأة أحصنه الله بها وقد استمتع بها أياما أو شهورا أو سنوات، ورزق منها بالبنين أو البنات أو بهما معا، وهي التي كانت تطبخ طعامه وتغسل ثيابه وترعى عياله وتكرم أضيافه. وكذلك المرأة عليها أن تتذكر بأن هذا الرجل قد أحصنها الله به ورزقها منه البنين والبنات،
وأنه رجل من أهل الإسلام ومن أهل الصلاة ومن أهل الصيام ونحو ذلك من المعاني. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أيها الإخوة الكرام، هاتان الآيتان الكريمتان يستفاد منهما فوائد. أول هذه الفوائد أنه لا حرج في أن يطلق الإنسان قبل الدخول. ثم من فوائد هذه الآية صحة النكاح دون تسمية المهر، يعني ليس بالضرورة من أجل أن يصح النكاح أن يكون المهر مسمى، أن يكون مذكورا، لا. ولذلك دائما تجدون في عقود النكاح يقال المتفق عليه، متفق عليه، وقد لا يكونان متفقين على شيء أصلا، لكن من باب تتميم الإجراء ليس إلا. طيب، لو أن الرجل شرط على المرأة ألا يبذل مهرا، هذا النكاح القول الراجح بأنه لا يصح، فاسد، لأن الله عز وجل قد فرض المهر، سماه فريضة في هذه الآية، وقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ثم إنه في مقابل بذل المرأة بضعها أوجب الله عز وجل هذا الصداق، فلا يجوز اشتراط إسقاطه، هذا الذي يسميه علماؤنا الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، يتنافى مع مقتضى العقد. ثم من فوائد هذه الآية أيضا أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول وقبل تسمية المهر فإن المتعة لها واجبة، يجب تمتيعها. من فوائد الآية أن هذه المتعة ليست مقدرة بحد محدود لا يتجاوز، وإنها بحسب حال الزوج، لأن الله قال ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره. ثم من فوائد هذه الآية الرجوع إلى العرف، لأن الله قال متاعا بالمعروف. ثم من فوائد هذه الآية أن تمتيع المطلقة من خصال ذوي الإحسان، لأن الله عز وجل قال حقا على المحسنين. ومن فوائد الآيات أيضا أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول ولها مهر مسمى فإنها يجب لها نصفه، يجب لها نصفه. ثم من فوائد الآيات إرشاد النساء والرجال جميعا إلى العفو والتنازل، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن فوائد الآية تعظيم الحياة الزوجية، حيث سماها الله عز وجل عقدة، والعقدة هي ما يربط بين طرفي الحبل، هذه العقدة. وفي موضع آخر سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا. ومن فوائد الآيات أن المتقين هم أهل العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. ومن فوائد الآيات إرشاد الزوجين إلى إثبات الفضل وتذكر اللحظات الجميلة والأيام الطيبات التي كانت بينهما. ومن فوائد الآيات إثبات الاسم الكريم البصير لله عز وجل، بما تعملون بصير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.